تسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة ذمار تقدم لكم الدرس الرابع من شرح شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى لكتاب الإلمام بشيء من أحكام الصيام للشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله وبارك فيه ونفع به، قال: وبهذه النصوص، أي نصوص يعني التي تقدمت في الصيام، يتبين أن الذي استقرت عليه الشريعة في صيام رمضان هو وجوب الصيام. سمعت الآن؟ يقول الذي استقرت عليه الشريعة، الشريعة، الإمام الجرجاني رحمه الله في كتابه التعريفات يقول: الشريعة هي الائتمار بالالتزام، بالتزام العبودية، هي الائتمار بالتزام العبودية. وقيل الشريعة هي الطريق في الدين، هي الطريق في الدين. فالمؤلف هنا يقول حفظه الله أن الذي استقرت عليه الشريعة في صيام رمضان. لما سمي رمضان برمضان؟ بعض العلماء يقول: سمي بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها ويهلكها. فالعبد إذا أقبل على الله بالتوبة والإنابة والعبادة أحرق ذنوبه. فرمضان الناس يقبلون فيه على الله أكثر بالصيام، بتلاوة القرآن، بالاستغفار، بالتوبة، بالصدقات، بالزكوات، هذا بفضل الله عز وجل، يعني تذهب عنهم الذنوب. وقيل سمي رمضان برمضان لارتماض الناس فيه من حر الجوع ومقاساة الشدة، تجد أن الناس فيه من صام بسبب الجوع والعطش يصاب بما يصاب به من العناء أو التعب. وعندنا مسألة: هل يقال رمضان أم شهر رمضان؟ المسألة خلافية عند الفقهاء. الذي عليه الجمهور أنه يجوز أن تقول رمضان أو تقول شهر رمضان، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. فالآية ذكرت شهر رمضان، وفي الحديث من صام رمضان. القول الثاني قول للمالكية ورواية الحنابلة، قالوا: يكره أن تقول رمضان، وإنما يكره أن تقول رمضان، والمطلوب أن تقول شهر رمضان. لماذا؟ قالوا: لأن رمضان اسم من أسماء الله. واستدلوا بما جاء عند البيهقي عن محمد بن كعب أنه قال: لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. الحديث صريح، صح يا رجال، لكنه ضعيف. الحديث صريح لكنه ضعيف، وإذا بطل الدليل أكملوا بطل الاستدلال. فالصحيح أنه يجوز أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان. قال المؤلف: وبهذه النصوص يتبين أن الذي استقرت عليه الشريعة في صيام رمضان هو وجوب الصيام على المكلف القادر الصحيح المقيم حتما، ولا يجوز له الفطر في نهار رمضان. المؤلف هنا يبين لنا على من يجب صيام رمضان، فيقول هنا: وجوبه، وهو وجوب الصيام على المكلف، والمكلف هو البالغ. البالغ والبلوغ شرط إيجاب، شرط إيجاب عند الأئمة الأربعة، بمعنى إذا حصل البلوغ وجب الصيام، إذا حصل البلوغ وجب الصيام. والبلوغ هذا عام في حق الرجال والنساء، في حق الرجال والنساء. وقد نقل ابن حزم رحمه الله الاتفاق على أن صيام رمضان يعني مما على نقل الاتفاق أن صيام رمضان ممن يجب عليهم أن يصوموا هم من بلغوا، هم البالغون، فيكون بهذا من بلغ وجب عليه صيام رمضان. وللبلوغ علامات، للبلوغ علامات، وهي على قسمين: القسم الأول علامات يشترك فيها الرجال والنساء، والقسم الثاني علامات خاصة بالنساء. فأما ما يشترك فيه الرجال والنساء فهو سن 15 سنة، هذا يشترك فيه الرجال والنساء. فإذا بلغ الرجل أو المرأة إلى هذا السن يعتبر سن بلوغ. وأيضا عند جمهور العلماء نبت شعر العانة، هذا من علامات البلوغ عند الجمهور، ومنها الإنزال سواء في اليقظة أو في المنام، سواء في اليقظة أو في المنام، هذه كلها علامات للبلوغ. وأما العلامات الخاصة بالنساء فهو الحيض كما سمعت، وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المرأة إذا حاضت فهي علامة بلوغها، فهي علامة بلوغها. للفائدة مسألة الصبي هل يؤمر بالصيام، الصبي هل يؤمر بالصيام؟ ذهبت الحنفية، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين والزهري والشافعي، قالوا يؤمر الصبي بالصيام إذا طاق الصيام، إذا استطاع أنه يصوم يؤمر به ويقال له صم. الإمام مالك يقول لا، لا تأمر الصبي بالصيام حتى يبلغ، حتى يبلغ. ومنها هنا اختلف العلماء هل يضرب الصبي على الصوم كما يضرب على الصلاة، هل يضرب الصبي على الصيام كما يضرب على الصلاة. عندنا الحديث علموا أولادكم الصلاة أكمل لسبع واضربوهم عليها إيش لعشر، فإذا بلغ الصبي العشر هل يضرب على الصيام قياسا على الصلاة؟ الإمام مالك يقول لا يضرب، لا يضرب. لماذا؟ ما في دليل، ما في دليل. دليل ورد في الصلاة، هذا خاص بالصلاة، بينما ذهب الإمام الشافعي وأحمد والثوري والليث قالوا يضرب، إذا بلغ هذا يضرب، لأن الصيام والصلاة هما من أركان الإسلام، لكن لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام في هذا السن، لكن يؤمر ويضرب بهذا، كما إذا عود على الصلاة ويؤمر بالضرب من أجل الصلاة كذلك على الصيام. على كل يظهر والله أعلم مسألة الضرب له بالصيام هذا يحتاج إلى دليل، ورد في الصلاة الضرب، نبقى على الدليل، نبقى على الدليل. وإن قيل كما أمرنا أن نضرب الأبناء وهم أبناء عشر على الصلاة، قال أولا هذا ورد الدليل فيها، ثانيا الصلاة يعني سهل أن يتحملها الطفل بخلاف الصيام قد يجد فيه معاناة، قد يجد فيه مشقة، فإذا ضرب على هذا كان فيه يعني ما سمعت، فيقال يعلم الأبناء ويشجع الأبناء على الصيام ويعطى لهم المكافأة على الصيام بصيامهم كما سمعت. أيضا يعود كما أخبر الصحابة أنهم كانوا يعلمون أو يعودون أبناءهم الصيام ويعطونهم اللعب من أجل أن يتعود على الصيام، هذا أمر طيب، لكن الضرب في هذا يحتاج إلى دليل كما سمعتم. طيب معنا مسألة إذا بلغ الصبي في أثناء النهار، مثلا معنا صبي بلغ في نصف رمضان أو في عشر رمضان، هل يقال له الآن صم الأيام التي من أول رمضان؟ هنا اتفق الأئمة على أن الصبي إذا بلغ لا يؤمر بصيام الأيام التي قد مضت أو التي الأيام التي مشت أو اليوم الذي بلغ فيه. فلو بلغ صبي في الظهر أو في العصر لا يؤمر بقضاء ذاك اليوم كما سمعت. طيب هنا بالنسبة لقول المؤلف على المكلف القادر، القادر خرج به العاجز، خرج به العاجز، فمن عجز عن الصيام لعذر ما فإنه يخرج من هذا الوجوب الذي عليه للعجز الذي عنده كما سمعت. قال المؤلف الصحيح، خرج بالصحيح أكمله، خرج بالصحيح المريض أو السقيم، فالمريض يخرج من الإيجاب، إيجاب الصيام عليه. والمرض على قسمين، المرض في المريض على قسمين، القسم الأول مرض مزمن وهذا يبقى في المريض متواصل، المرض فيه يصحبه حتى الموت، هذا يقال له مزمن، الشفاء بيد الله والعافية بيد الله، لكن بما تعارف عليه الناس أن هذا المرض إذا أصيب به فلان استمر معه، هذا يقال له مرض مزمن. والثاني مرض عارض، اسم ثاني مرض عارض، يمرض أيام ثم يمن الله عليه بالعافية، هذا يقال له مرض عارض. ومسائل المريض هذه المذكورة سواء المرض المزمن أو المرض العارض سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند قول المؤلف رحمه الله جواز إفطار المريض والحامل والمرضع، سيأتي الكلام عليها هنا إن شاء الله. إلا أن الإمام النووي رحمه الله نقل الاتفاق، نقل الاتفاق على أن المريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليه، لا صوم عليه. ثم مسألة ماذا يلزمه، هل عليه كفارة هل ليس عليه كفارة، هذه تأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف الصحيح المقيم، والمقيم خرج به المسافر، خرج به المسافر. المؤلف حفظه الله جعل في كتابه هذا الإلمام فصلا وهو المسافر في شهر رمضان، فستأتي إن شاء الله الكلام على المسافر وأحكام السفر وكم المدة الذي يعني هنا يباح له أن يفطر إلى غير ذلك. إلا أنه هنا يريد أن يبين لنا المؤلف أن المسافر له أن يفطر، المسافر له أن يفطر. وقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على أن المسافر له أن يفطر، قال وهذا بالنص والإجماع، هذا واضح، فالأدلة من القرآن الكريم على أن المسافر له أن يفطر في سفره واضحة. من يأتنا بالدليل، من يأتنا بالدليل على أن المسافر له أن يفطر في سفره؟ نعم هات. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعندنا في الصحيحين من حديث من قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. من يقول هذا من حديث من؟ نعم أحسنت، من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. إذن فالدلالة على أن المسافر له أن يفطر، سمعتم دلالة الكتاب والسنة، وكما نقل ابن قدامة الإجماع على جواز الفطر للمسافر. ومن علماء العصر أيضا من نقل الإجماع كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر أن يفطر، أنه يجوز للمسافر أن يفطر. قال المؤلف ولا يجوز له الفطر في نهار رمضان. مر معكم أن الفطر في نهار رمضان اختلف العلماء في من أفطر، في من أفطر ما هو الحكم عليه؟ فإذا اختلف العلماء سمعتم من العلماء من قال بكفره، ومن العلماء من قال بكذا كما مرت المسألة قبل، هذا يدل على أنه يحرم أن الرجل يفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي. فالفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي يعتبر كما مر معنا من كبائر الذنوب عياذا بالله. قال المؤلف: وأن الله أباح الفطر للصائم في ليلة الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا أمر واضح كما مر في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصائم يصوم من الفجر إلى غروب الشمس، من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وفي طيلة ليلة يباح له بعدها بعد غروب الشمس أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله وأن يفعل ما يشاء من المباحات وأن يأكل ما يشاء من المباحات كما سمعت. قال: فلله الحمد على ما يسر وسهل وامتن ولطف وأعظم الأجر لعباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. هذا مما يحمد الرب سبحانه وتعالى عليه، إذ أكرم عباده تعالى بهذا، فقد أكرمهم سبحانه وتعالى بالصيام وأكرمهم بتسهيل العبادة وهي عبادة الصيام. فالناس لما سهل الرب سبحانه لهم الصيام من الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك تأكل وتشرب ويأتي الرجل أهله، هذا يسر، هذا يسر وهذه سهولة. وديننا بحمد الله دين يسر، وديننا دين سهولة بحمد الله رب العالمين. فالدين ليس فيه شدة، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيسر. فالدين بحمد الله دين يسر ودين سهولة، لكن لا يعني أن الشخص يستغل هذه الكلمة وهي أن الدين يسر، فبعضهم جعل هذه الكلمة الدين يسر الدين يسر، وهو يخالف الشرع، ربما حلق لحيته ويقول الدين يسر، ربما أسبل ثيابه ويقول الدين يسر، ربما ارتكب المخالفة ويقول الدين يسر. الدين يسر بضوابط شرعية بما جاءت به شريعتنا السامحة. قال المؤلف: فضل الصيام. إيش الفصل الآن؟ فضل الصيام، وهذا يعني فصل طيب. لما يعرف الرجل والمرأة، لما يعرف الجميع فضل الصيام ومنزلة الصيام، يشتاق الناس إلى الصيام ويرغب الناس في هذه العبادة، ويشتاق الناس لها برغبة ويؤدونها على أحسن حال وعلى أفضل صفة كما وردت في السنة النبوية. وسيلحق بعدها المؤلف فصلا: حكمة الصيام، وهذا مما يشوق المسلم لصيام هذا الشهر الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه ونحن في خير وعافية وصحة وسلامة واستقامة ودين وأمن. قال المؤلف: الصيام فضله عظيم وفضائله كثيرة. منها، بمعنى المؤلف يقول منها، يقول منها بمعنى أن الفضائل كثيرة كثيرة، لكن سيذكر بعضها، فمن هنا للتبعيض، أي سأذكر لكم بعض الفضائل في هذا الكتاب. قال: واحد، أن الصيام جنة وسترة للصائم من الآثام ومن النار، كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. سمعتم هذا الحديث؟ هذا المؤلف يريد أن يبين لنا فضيلة من فضائل الصيام، وهو أن الصيام جنة، أن الصيام جنة. وذكر هذا الحديث، وعندنا حديث آخر أيضا في هذا الباب. الحديث الذي ذكره المؤلف هو في البخاري ومسلم، وعندنا حديث عند ابن ماجة وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وتكلم العلماء على معنى جنة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: والجنة بضم الجيم الوقاية والستر الوقاية. فالصيام جنة وقاية لك، وقاية لك. وهنا قال: وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما صاحب الهداء النهاية فقال: معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. إذن هنا يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. قال: وقال القرطبي جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يسده وينقص ثوابه. وإليه الإشارة بقوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يرفث. وأيضا يقول صاحب فيض القدير: الصوم جنة أي من عذاب الله، الصوم جنة أي من عذاب الله. قال صاحب فيض القدير: فليس للنار عليه سبيل، كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء، لأن الصوم يغمر البدن كله، فهو جنة لجميعه برحمة الله من النار. هذا كلام طيب. إذن هذا يقول في فيض القدير أن معنى جنة ليس للنار عليه أكمل سبيل، ليس للنار عليه سبيل. فنبينا أخبرنا أن النار لا تأكل أكمل، لا تأكل النار مواضع أكمل السجود أو الوضوء من ابن آدم. كذلك الصيام يعتبر جنة، كذلك الصيام يعتبر جنة لصاحبه، يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذه فضيلة أكرم الله بها الصائمين وجعلها الله عز وجل للصائمين، فليفرح وليستبشر الصائم بمثل هذا الخير الذي كتبه الله أو أراده الله عز وجل للصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا: الصيام جنة. إذن السؤال: ما معنى جنة؟ ما معنى جنة؟ من يقوم يأتينا بالمعنى لجنة؟ هات. وقاية من النار، وقاية من النار كما سمعتم. إذن هذا مما يؤخذ في الصيام.